وعمل الناس الآن عليه. تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأ في بيته وإذا جاء المسجد تيمم. فإن قال قائل إذا لم يخف ضررا ولا موت لكن خاف أن يتأخر البرء، بمعنى أنه إن غسل تأخر برؤه وإن لم يصله بدأ سريعا، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم له أن يتيمم، لأن تأخر البرء نوع من الضرر، ثم لا يدري لعله إذا تأخر برؤه عاد عليه. فلذلك نقول إذا خشي الضرر، إذا خشي الموت أو الضرر أو تأخر البرء. طيب إذا خشي بقاء أثر شيء لو استعمل، لو استعمل الماء ما يعني لا يخشى أن يتأخر البرء ولا أن يتضرر ولا أن يموت، لكن يخشى أن يؤثر الماء فيبقى أثر شيء مكان جرح، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، لأن هذا يتأذى به بلا شك، يتأذى به فله أن يتيمم، لأن الأمر الحمد لله واسع في هذا المسألة. طيب إذا خاف أن يذكر وعليه جنابة من جمع كيف يتيمم؟ وما ما يجي ضرر، يقول لا يخشى الموت ولا يخشى الضرر لكن يخشى من الزكاة، ها؟ لعله مرض، ويمكن أن لا يكون مرضا. تفصيل، إيش التفصيل؟ أي طيب. طيب يعني حول ما قال الله عبد الرحمن. إذا نقول وش عند خالد؟ وأحيانا الزكام يكون صحيح يدوخ الإنسان ويوجع راسه وظهره، وأحيانا يكون بس يعني رطوبة الأنف فقط، المهم إذا كان يخشى من المرض أو من الألم فلا بأس. طيب ما جاوبت السؤال يا أخي؟ انتبه، جاوبت السؤال ما سمعت السؤال. خل من يسأل؟ نعم أنت رأيك رأي ابن مسعود، ابن مسعود لما نظره أبو موسى رضي الله عنه في أنه إذا خاف البرد فإنه يتيمم، قال ابن مسعود إذن كلما رأى إنسان الليلة باردة ذهب يتيمم، فأبو موسى رضي الله عنه قال له ماذا تقول في قوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر؟ فلم يجد جوابا. نرى أن المرض سواء كان شديدا أو خفيفا أنه يبيح التيمم، وهذا يمكن أن يعلم يا دكتور رشاد، يمكن أن يعلم بحال الإنسان، إذا قدرنا أن الرجل لو خلع ثيابه ليغتسل أصابه الهواء بالتأكيد بيجي الزكام، ليس تأكيدا. اسمع، هو إذا كان في البر لكن من ربما يخشى الزكاة وحينئذ لا يخشى الزكاة. نعم. كل ما كان على الأرض فهو يجوز التيمم به إلا إذا كان ليس من الأرض منفصل عنها، مثل الفرش الآن ما يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار. غبار من يجد فخرة أو حشيش وهو في منزله؟
يقولون هذا هو المفروض، لأن العبادات لا قياس فيها. هذا لما سقط عنها.
لا، ما هذا قياس جلي، لأنه تعالى جعل بدل الطهارة بالماء التيمم، وهذا عجز عن الطهارة بالماء في هذا العضو نقول تيمم. لا عام. نعم. المرض هذا ولو في البلد، المرض ولو في البلد. والسفر ذكر الله السفر عز وجل لأنه مظنة عدم الماء. ها؟ أين؟ المريض أيضا مهم مطلق الصوم، لا بد أن يكون يشق عليه الصيام أو يتضرر به بطول المرض. نعم. إيش؟ ذكر نعم. شبارك الله فيك. الشروط التي يذكرها بعض العلماء اعرضها على الكتاب والسنة، إن دل عليها الكتاب والسنة فهي حق، وإن لم يدل عليها الكتاب والسنة فهي مردودة، لأن زيادة الشروط على ما أطلقه الله ورسوله تعني تضييق الحكم على الناس، ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يضيق ما وسع الله عز وجل. نعم.
هل من كان بهجرة ويتضرر بالغمط والمحيط، هل علي أن يضع عليها مثل لزقة أو خرقة أو كذا ثم ينفخ عليها وعلينا الماء؟
أي نعم، هذا إذا كان من مصلحة التجارة فليضع عليه جبيرة، وستأتينا إن شاء الله في الحديث عن اللي بعد هذا. نعم. يعني بدأ بالتيمم قبل الوضوء. أي ما يجوز، لأنه قادر على استعمال الماء في بعض الأعضاء. الله أكبر. نعم.
الصلاة فيها على
فيه
بعد أن
اجتهد
في
هذا الوقت. نعم.
هل
تصل
الصلاة؟
نعم. هرأيت لو أحدث؟
لا. وإذا كان على القياس على الحلة إذا
كان
على الحلة إذا كان على
نعم.
على
الحلة
إذا
كان
تفتح،
لكن
إذا
كان
وقت
لا. ما يبقى. نفس الشيء لو أحدث في أثناء الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا بقدر نصف الصلاة، نقول يتوضأ ويصلي. لا ما قلنا أن هذه طهارة من نوع آخر، طهارة تيمم من نوع آخر، فلا يشترط أن تلي الطهارة بالماء حتى الغسل. الغسل كلها بالماء. الغسل اللي يتوضا يبي يغتسل بالماء، فالطهارة من جنس واحد، طهارة ماء، فلا بد أن يتوالى. لا ممتين المثال ما تسأل عن اختيار الغسل الذي هو بالماء، إذا كان فيه جرح قلنا لا يشترط فيه موالاة ولا ترتيب. في الوضوء والغسل أيضا، الغسل أصلا ما فيه ترتيب، ما فيه إلا موالاة. أي نعم نعم، لأن اختلاف الطهارة، هل طهارة ماء وهل طهارة تراب. كيف؟ هذا مثل ما لو عدم الماء والتراب، يعني لو فرض أن حتى ما يستطيع مسح وجهه كإنسان محترق فيسقط عنه. يتيم ما سائل، يتيم يعني يدي يستطيع. إيه لا بأس، على القاعدة إذا أمرت بأمر فأتوا منه ما استطاع. حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى ذندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. قوله انكسرت إحدى ذندي، الذراع فيه عظمة، فيه عظمة متبالية، كل واحد منهما تسمى ذنب، فانكسر إحدى ذنديه رضي الله عنه فوضع عليها الجبائر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير أمره، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبال. والجبال عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض، ثم تشد عليها الجبال وتحتها خرقة وفوقها خرقة، وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يخسل بعد أن كان متلائما. وهذا النوع من الجبائل مفيد جدا، وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس، لأن الجبس ما يشد الرجل جيدا، ثم إنه يكون فيه رائحة كريهة، وهو أيضا مؤذن للإنسان من جهة ثقله وتحمله. لكن هذه الجبائر يسيرة جدا ولا تكلف ولا تكلف، والغالب أنها أسرع نجاحا من مما يفعله الأطباء الآن. قال أن أمسح على الجبائر، الجبائر جمع جبيرة، وهي كما قلت لكم ما يشد على الكسر، وسميت جبيرة بمعنى جابرة تفاؤلا، لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤل، ولذلك سموا المهلكة سموها مفازة من باب التفاؤل. وهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأل. هذا الحديث يقول مالك رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، الواهن الضعيف، وها بمعنى ضعف، وجدا مصدر عامله محذوف تقديره أجده جدا، يعني أجد هذا الحكم جدا، أي أحقه إحقاقا. إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام، ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الجواب لا، ولكن يبقى أن ننظر هل له شواهد. إذا كان له شواهد تقويه صار حسنا لغيره كما قال أهل العلم المصطلح، فيقول الشاهد عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. هذا الحديث خفف الأمر ضعفه المؤلف رحمه الله أمر ضعفه، قال فيه ضعف ولم نقل إنه ضعيف جدا. فربما يقال إنه صالح لأن يكون شاهدا لحديث علي رضي الله عنه، وقد يقال إنه ليس بشاهد لأن حديث علي ضعيف جدا جدا فلا يحتج به، وإذا كان ضعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعف وفيه اختلاف على الرواه لا في متنه ولا في سنده، وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب، وحينئذ يبقى الحكم في النفس منه شيء. فهل هناك قياس يعضد هذا؟ لننظر. أولا نشرح حديث لديك المؤلف. هذا رجل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في سرية فشج وأصابته جنابه، فسأل أصحابه ماذا يعني ماذا تقولون؟ قالوا لا نرى إلا أن تغتسل، لأنهم رضي الله عنهم ليس عندهم شيء يستندون إليه. فاغتسل فدخل الماء الشجة، والشجة كما تعرفون هي الجرح، الجرح في الرأس والوجه خاصة، وفي بقية البدن يقال جرح ولا يقال شجة. دخل الماء إلى رأسه فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال فيهم قتلهم الله. هل لا سأل إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي يعني الجهل السؤال. هذا الحديث بكماله. وقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب يعني يشد، مأخوذ من العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فقال أن يتيمم ويغسل، وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولا ثم يعصب على جرح الخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد، رواه أبو داود بسند فيه ضعف. في بعض ألفاظه إسقاط يتيمم، إسقاط التيمم، وهذا الرواية التي فيها إسقاط التيمم أقرب من حيث القياس إلى الصواب. فلننظر الآن إذا كانت الرواية ضعيفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لننظر القياس. نقول هذا عضو ستر بساتر مباح للضرورة، فأيما أقرب؟ أن نلغي مسحه ونتيمم، أو نلغي مسحه والتيمم، أم نجمع بينهما؟ نقول له شيء يماثله بعض الشيء. المسح على الخفين، يمسح الخف ولا يلزم نزعه وأخذه، ولا يجمع بين المسح والتيمم. فأحسن ما يقال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه أنه يضع الجبيرة على أو العصابة على جرح ويمسح عليه ويغسل الباقي، ولا حاجة للتيمم. هذا أقرب ما يكون من الأقوال وأقرب ما يكون إلى القياس. وعلى هذا فنقول إذا حصل على الإنسان جرح يضره الماء غسلا ومسحا وقد عثر عليه عصابة فإنه يمسح هذه العصابة ويكفي. فإن كان يضره القصر والمس والعصابة بمعنى أن بقاءه هاويا للهواء والشمس أقرب إلى الشفاء فهنا يتعين التيمم، هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ويبقى النظر في مسائل: هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في الخفين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يشترط لأنه ساتر ممسوح بدلا عن غسله فيجب أن يكون على طهارة كالخف، ومنهم من يقول لا يشترط أن يكون وضعه على طهارة. أولا لأنه لا يمكن القياس، لأن بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقا كثيرة. وثانيا أنه يأتي الإنسان على حين غرة لا يتمكن من الوضوء، إنسان سقط من السيارة انكسرت رجله أو يده، كيف نقول نذهب؟ يلزمه أن يذهب ويجبرها، نعم يلزمه أن يذهب ويطهر ثم يجبرها، فيه مشقة. وربما إذا برد محل الكسر يصعب جدا جبره. فالصواب إذن أنه لا يشترط أن تكون على طهارة. ثانيا هل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر يعني الجبائر؟ الجواب نعم تمسح في الحدث الأصغر والأكبر، لأن مسحها ضرورة ليس اختياريا كالخف، فيجوز أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. ثالثا هل لها مدة معينة؟ الجواب لا، ليس لها مدة معينة، لأن هذه ضرورة تتقيد بإيش؟ بقدرها، بقدر الضرورة. وبناء على هذا نقول متى برئ الجرح أو جبر الكسر وجبت إزالته ولا يجوز إبقاؤها بعد ذلك. فإذا جبر الكسر أو برئ الجرح فهل يلزمه أن يعيد الاغتسال إن كان قد اغتسل عن جنابه أو الوضوء أو لا يلزمه؟ لا، الصواب لا يلزم، لأن هذه الطهارة طهارة كاملة. وإذا كانت الطهارة كاملة حسب ما أمر فإنه لا يلزمه أن يعيد الغسل ولا الوضوء. فإن قال قائل ألستم تقولون إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابة أو عن وضوء ثم وجد الماء فإنه لا يصلي إلا بعد استعماله؟ فالجواب بلى، لكن فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة. هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء لأنه غسل بقية الجسد ومسح على الجبائر، فالطهارة إذا طهارة ماء. طهارة التيمم طهارة تراب بدل، فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله، هذا هو الفرق. المسح عليها هل يجوز المسح عليها فيما لو وضع عليها شيئا من الحليب، يعني جعل الربط يعني عصابة من الحليب وهو رجل، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ نقول يجوز المسح عليه إذا كان يتضرر بإيش؟ بحلها. إذا كان يتضرر بحلها جاز مسح عليها، لأن مسح عظيم وليس رخصة، حتى نقول إنه لا يستباح بالمعصية، بل نقول يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها. ولو قال قائل إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟ نقول إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه، لأن يعني الحكم يدور مع علته. مثل بعض الأزكاة التي تكون على موضع الألم، يعني يكون في الإنسان ألم في ظهره أو صدره أو أحد أعضائه، فيضع عليه لصق، نقول إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه إخلاعها ثم يعيدها بعد ذلك، وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزم. وهذا يقع كثيرا في من يكون عليه لزقة في ظهره ويحفظ عليه جنابه، ويقول أنا إذا خلعتها لا أتضرر، غاية ما هنالك أن تفوت علي هذه اللزقة. فنقول هذا لا يضر لأن ثمنها قليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب غسل جميع البدن. أما إذا كان يخشى من الضرر فلا، فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم، نعم ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. سبق القول إعراب جدا. طيب يقول من السنة، اعلم أن الصحابي إذا قال من السنة فتارة يكون المراد بها الواجب، وتارة يكون المراد بها المسنون المستحب. ووجه ذلك أن السنة هي الطريقة، والطريقة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة. مثال الأول الواجب، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي أربعا مع الإمام وهو مسافر ويصلي ركعتين وحده، فقال تلك هي السنة، الواجبة والمستحبة الواجبة. نعم. ومثالها في الواجب أيضا قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيد أقام عندها سبعا ثم قسم، أو قال ثم دار، وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثا. قل من السنة هنا يعني السنة الواجبة. ومن ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قال إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة، يعني واجبة. أما السنة التي تكون الاستتاب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود وإن كان فيه شيء من النظر، من السنة وضع الكف على الكف فوق الصدر، أو معنى هذا الحديث. هذا ليس بواجب، السنة غير واجبة ولكنها سنة مستحبة. هذا الذي معنا إذا صح هذا الأثر من السنة ألا يصلي، هل هي من السنة الواجبة أو من السنة المستحبة؟ نعم يحتمل الأمر أن تكون من السنة الواجبة، ويحتمل أن تكون من السنة المستحبة، وإنما استحبت على سبيل الاحتياط. أما معنى الحديث فظاهره أن الرجل يتيمم لصلاة، فإنه يتيمم للصلاة الأخرى، لكن هل المراد للصلاة الأخرى يعني إذا دخل وقتها، أو للصلاة الأخرى ولو في الوقت الأولى كالصلاتين المجموعتين؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الأخرى فظاهره أنه إذا سلم من الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية، لكن الظاهر لي أنه غير مراد، وأن مراده للصلاة الأخرى يعني في وقتها، وهو بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم اغتسلي لكل صلاة، نعم توضئي لكل صلاة أي لوقتها. لكن هذا الأثر كما ترون أثر ضعيف جدا ولم يذكر المؤلف له شاهد، وعلى هذا فنقول الحديث ضعيف لا يعمل به. ونبقى على الأصل أن الإنسان إذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته فإنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دخل وقت الثانية، وقد قررنا هذا في أول كتاب التيمم، وبينا أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى متى؟ نعم، إلى أن يزول سبب إباحة، إما بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء، وإما بزوال العذر إذا كان العذر، هذا هو الصحيح. ما حكم هذه الصيغة إذا قالها الصحابة؟ هل نقول إنها موقوفة أو إنها مرفوعة؟ قال علماء المصطلح إنها مرفوعة لكنها مرفوعة حكما، يعني لأن الراوي لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها أو فعلها أو فعلت عنده وأقرها أو قيلت عنده وأقرها، وإنما قال من السنة. فإذا رأيت من السنة من قول الصحابي فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يمكن يقول من السنة إلا ويريد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال، فإنه إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فمعلوم أن الدليل إنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا قالها التابع فهل يقال إنها مرفوعة حكما لكن السند منقطع، أو نقول إنها موقوفة؟ في هذا أيضا خلاف علماء المصطلح، منهم من قال إنها تكون موقوفة لأن الصحابي لأن التابعي في الدرجة الثانية، فإذا قال من السنة أي من سنة الصحابة التي أدركها، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون من السنة أي من سنة الصحابة إما الخلفاء الراشدين أو غيرهم. وقيل إنها مرفوعة الحكم لكنها مرسلة، لأن الصحابي سقط منها فتكون من قسم الضعيف، تكون من قسم الضعيف لأن المرسل من أقسام الضعيف. وعليه فنقول إن كانت مرفوعة حكما فهي ضعيف، وإن كانت موقوفة فيبقى البحث هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، وهو محل خلاف أيضا. ثم قال مالك رحمه الله باب الحيض. الحيض مصدر حاض بمعنى سال، تقول العرب حاض الوادي إذا سال، وهو في الاصطلاح والعرف هو سيلان الدم الطبيعي الذي يترخيه الولد الرحم عند البلوغ، خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولد، وهو مكتوب على بنات آدم منذ خلقهن الله إلى يوم هذا وإلى يوم القيامة والله أعلم، لأنه دم طبيعي، ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته، وإنما يلحقها شيء من الضعف، لكنه لو كان غير طبيعي لأضر بها كثيرا، لأنه يخرج بغزارة، وهو معتاد، والغالب أنه يأتي كل شهر، والغالب أن أيامه ستة أو سبعة، هذا هو الغالب. وإنما قلنا إن هذا هو الغالب لأنه يأتي على خلاف الغالب، أحيانا تكون المرأة لا تحيض إلا بعد شهر، وأحيانا تحيض ست عشر أيام، وأحيانا خمسة أيام، يعني تنقص أو تزيد. أحيانا لا يأتي الحيض لمدة ثلاثة أشهر أربعة أشهر، ثم يأتيها لمدة شهر كامل. وهذا وقع يعني بعض النساء ما تحيض كل شهر ولا الشهر الثاني ولا الثالث ولا الرابع، في الخامس تحيض الشهر كله، وكأنه والله أعلم تجتمع وتخرج في مدة طويلة. وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ ولا يمكن أن يقع في سن صغير إلا نادرا جدا. ولهذا قال الفقهاء لا حيض قبل تمام 9 سنين، هذا ما قالوه، والصحيح أنه يمكن تحيض قبل تمام 9 سنين حسب تكوين خلقة المرأة. بعض النساء تكون لها 9 سنين أو داخلة في 9 وتجد جسمها كبيرا يمكن أن ينزل منه الحيض، وبعض الناس بالعكس. المهم متى وجد هذا الحيض، هذا الدم الذي يسيل عند البلوغ أو قريب منه، فهو دم الحيض وله علامات منها اللون، فلونه أسود قاتم، ومنها الغلظ فهو غليظ ثخين، ومنها الرائحة فرائحته منتنة. ولهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف أي له عرف أي رائحة. فهذه العلامات السواد والغلظ والرائحة. ذكر بعض المعاصرين من الأطباء أن له علامة رابعة، وهي أنه لا يتجمد، يقول إنه لا يتجمد لأنه بإذن الله هو عبارة عن دم في الرحم متجمد ثم يذوب وينزل، فذكروا أنه لا يتجمد. وقيل إنه لا بد أن يتجمد لكن لا يتجمد إلا ببطء بخلاف الدم العادي، الدم العادي يتجمد بسرعة. ويثبت به أي بالحيض أحكام كثيرة جدا، أحكام شرعية تتعلق بالعبادات، وأحكام اجتماعية تتعلق بالمعاملات كالحكم ببلوغها وإعطائها مالها إذا كان مالها إذا كان محجورا عليها، وأحكام شخصية كعقد النكاح وتمام العدة وغير ذلك. المهم أن لها أن للحيض أحكاما كثيرة جدا تعرف بالتتبع، تتبع كلام العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يجمع أو يجمع أكثرها في مكان واحد. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض، نعم، قول عائشة رضي الله عنها كانت تستحار، كلمة استحارة أو استفيضة فيها زيادة عن حارت، مش الزيادة الهمزة والسين والتاء، وقد قيل إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وعلى هذا فتكون استحارة زائدة على الحيض كمية وزمنية. ولهذا نقول الاستحارة هو أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهر، هذه الاستحارة. وحدده بعضهم 15 يوما، قال فما زاد فهو استحارة. ولدم الاستحارة علامات، ضد علامات الحيض. فمثلا اذا قلنا اسود في دم الحيض نقول في دم الاستحاضه احمر، اذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضه رقيق، اذا قلنا دم الحيض له رائحه فدم الاستحاضه ليس له رائحه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انه دم عرق كسائر الدماء. وقوله وقوله رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود جرق، اسود يعني في اللون، وغير دم الحيض احمر. وقوله يعرف اي يعرفه من يباشره وهن النساء. ولهذا نقول النساء في معرفه الحيض والاستحاضه اعلم من الرجال، حتى ان بعض التابعين رحمهم الله اذا سئلوا عن احكام الحيض قال اذهب واسأل النساء، لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرن فلهن خبرة به. لكن مع ذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يضف المعرفة للنساء، قال أسود يعرف، وفي رواية يعرف بالكسر أي له عرق يعني رائحة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة. نعم. نعم.
ولم يمسح.
لكن شرع عليه الماء. نعم. هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدلا عن المسح؟ إذا قلنا بذلك فإنه يجزئه. وهذا هو الأقرب، أن الغسل يجزئ عن المسح إذا كان لا يريد مخالفة السنة. نعم.
من خلع اللصقة ولا يتأثر بمالها، لكنه يشق عليه إزالة الأثر الذي يبقى بعد إزالة اللصقة.
نعم.
لأن الأثر يلصق.
نعم.
وشديد.
نعم.
أليست هذه مشكلة؟
يعني معناها أنه لا فائدة من نزعه، سيبقى الماء لا يصل إلى ما تحته.
لا سيما أيضا إذا كانت لصقة الظهر.
نعم. أما إذا كان في مشقة تبقى، لكن إذا كان ما في مشقة اللصقة لا شك أنها سيبقى أثر اللزوق عليها على اليد مثلا، لكنه يصل الماء إلى ما تحته في خروق. نعم. الخروق ما تأثر الله، ما يصل الماء إلى كل الذي تحته. الخروق الظاهر من يريدون أن لأجل البخار يأخذ من الجسم. نعم. إيش؟
أقول قياسا على السؤال الماضي، أن الآن أصحاب الذهانات البوية هذا الشيء.
نعم.
عليهم بثناء الصلوات إخراج هذا ما يعرف في أيديهم.
لكن ما يتضررون.
لكن في مشقة عظيمة إن شاء الله. لا سيما إذا كان عمل طول اليوم في هذا الزمان.
في أول مرة بارك الله فيك الآن الحمد لله ما في مشقة، لأن فيها أكمام لليل.
لا
يشقى.
لا يشقى. الجسد أحيانا يعني الإنسان يعني سائر جسده يعني
نعم. وهذه ما نرخص فيها. لابد أن نزيد. لكن ربما نأخذ بقول الشيخ الإسلام رحمه الله عند الحاجة، إذا كان قد صلى وليس في عضو الطهارة إلا شيء يسير. فهذه عند الشيخ الإسلام رحمه الله يعفى عنها. ممن يمارسونها. نعم.
العادة أن الجبيرة تزيد على الجراح.
نعم. نعم.
فكيف بالنسبة
للمسح؟ يمسح ولا؟ هذا سؤال مهم. الجبيرة تشمل محل الجرح وكل ما يحتاج إليه في شدها. لأنه يعني يصعب أنك تجعل الجبيرة في مقدار الجرح. ولا تنجبر أيضا، لا بد أن تمتد الجبائر من يمين وشمال. نعم. أي نعم. إذا لف على الأذى لا ما يقصد، كيف يقصد؟ وهو معفوف عليه ما في، لكن ما يمكن يشتري عليه إلا بهذا الصفة، إلا اللزقات يمكن أن يحدد موضعه، لكن لفه ما يمكن، لا بد يبيله. نعم أي نعم. الفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة للتسهيل والعزيمة إلزام، مثل قول معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما في إلزام. يحيى كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا،
هذه كلها في درجة
واحدة، من بعضها أقوى من بعض. قد يكون بعضها أقوى من بعض، من السنة أقوى من قول كل نفعل، لأن قوله من السنة جزم بأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا نفعل ولم يذكرنا الرسول الطلع، أما إن ذكرنا الرسول الطلع هو مرفوع صريح، فهذا أقل. نعم سقطت. نعم سمعتم سؤاله، يقول مسح على الجبيرة ثم سقطت قبل أن يصلي، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صحيح أنه ليس عليه شيء، كالخف إذا نزل. ولم يذكر من الرسول الطلاء، أما إن ذكر من الرسول الطلاء هو مرفوع صريح، فهذا أقل. نعم فقط. نعم سمعتم سؤاله، يقول مسح على الجبيرة ثم سقط قبل أن يصلي، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صحيح أنه ليس عليه شيء، كالخف إذا نزل. نعم أين هذه أيضا من الفروق بين الجبيرة والخف، الخف رخصة وتسهيل، فيكون المحل المسح أعلى الخف، والجبيرة عزيمة فيكون المسح على جميع، وهذا ظاهر حديث علي إن صح على الجبال، يعني عليها جميع. نعم ايش ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا وفرجعنا ان اقول خلاص ما لازم التطيب. نعم اي نعم، لأن ما قلنا أنه مشابه لكل وجه، أشرنا إلى هذا، أقرب شيء تلحق به مسألة الخف، ولم هي مساوية له، ما فيش بين الفروق، لكن ماذا نعمل إذا، لأن إذا قلنا إنه سافر مباح أذن في الشارع أشبه الخف، لكنه يفرق بينهما من حيث أنها عزيمة وفي الحديث أكبر وأصغر، والمسألة جميعها ولا يتوقت ولا يشغل بها طهارة. نعم
عن موضع جرح.
نعم
ثم أصابته جنابة.
نعم
وبعد أن يبرأ الجرح هل يشترط أن يجب عليه
الاغتسال؟ أي لا ما يشترط، ما يجعله سأل، لأنه على عبرة الأكثر هذا يعتبر تيمم موضع. نعم 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 اي نعم، لعله رضي الله عنه تأول، لعله تأول قوله او على سفر، ان الذي يتأهب بالسفر وربط متاعه وانا بعيره انه على سفر، مثل ما يلقاك صاحبك مثلا وانت بتمشي والله على سفر ماشي، لكن الصحيح انه لا يجوز الفطر حتى يدخل السفر. ما ذكرنا هذه،
ذكرنا
يا عبد الرحمن لا أنت تقصد طاهر نفس الإصابة ولا أن الإنسان متطهر؟ أي نعم أي، لا بد أن تكون طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وقال له أن في عليه قدرا خلعهم أو لا خلعهم، لا بد أن تكون طاهر. لكن قل لي لو أنه جبر عظم الإنسان بعظم النجس مثل أن يجبر بعظم كلب، يعني مثلا العظم سقط منه شيء ووضعنا بدله عظم كلب، عظم الكلب نجس، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ نقول إن غطاه اللحم ما يحتاج يغسل الجلد وانتهى، وإلا يجب إزالته إلا إذا كان عليه ضرر. فهمت؟ نعم نعم. الله أكبر. وبعثه مقام محمود الذي وعدته به فاتقوا. نعم يا فراس.
العظم
يوضع فوق اليد، فوق
مكان الكسر لكي
يشد،
أم
أنه
يؤخذ شيء منه
ويوضع في مكان الكسر، والكسر هنا مو مع انكسار فقط، يسقط منه شيء من العظم.
هذا يحصل
وضع جبيرة، فهل له أن يمسح عليه وجهه؟ نعم. يقول من كسرت رجله ووضع عليه جبيرة فهل له أن يمسح، أن يضع عليها خوفا أن يمسح؟ نعم. لكن في الغالب ما له فائدة. إنما يجوز. ما في مشكلة.
لو لمسها واحد.
إيش؟
لو
لمسها خوفا واحد. لا. لكن الخوفين كلهم. قص على الجين كلهم. لكن واحدة مكسورة وواحدة غير مكسورة، واحدة مجبرة وواحدة غير مجبرة. نعم.
أطراف صناعية، أطراف صناعية يعني يد صناعية أو يد صناعية، هل تأخذ حكم الخف تمسح عليها أو لا حكم لها مطلقاً؟
هي من فوق الفرد ولا من تحت؟
من فوق، يعني تكون ذراع وتكون تكون ذراع وتكون
نعم. ما لازم، ما لازم شيء.
إذا
نجاسة
منها
تكون أثناء
الوضوء
أو لا؟ إذا نجاسة من هذه؟ إذا شك
يعني يمشي بها وما
يدري
يعني
يطع
بها
نجاسة أو لا؟ ما هذا الشيء حتى يتيقن أنه وضع نجاسة، فإذا تيقن يلزم هنا أن يطهره. نعم. إيش؟
لا
حياة
فيها فلا
تحفظ النجاسة. نعم. ما هو صحيح هذا يعني مو صحيح، يعني بمعنى لا نرى أنه صحيح، ولا قد قيل به، قد قيل إن العظم مثل الظفر، ولكن ما هو صحيح. الآن العظم يحس الإنسان به، لو أن أحدا برد سنه أحس بالألم، لكن لو قص ظفره ما يحس. وعلى آله وأصحابه أجمعين. التيمم من خصائص هذه الأمة. الدليل يا محمود. الدليل ما؟ نعم. هل يقول جابر؟ يقوله جابر؟ من يقول؟ أي من يقول؟ عن من؟ طيب وهكذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ها
قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته صلاه فله مسجد وله طهور.
نعم.
لان ركعته خمسه لم يقتل احد من الانبياء خلفه.
احسنت. وذكر فيه وجعلت
مسجدا وطهورا فيما رجل من
رجل خلفه. طيب هذا الحديث ما يدل على ان التيمم رافع للحدث كان وطهور. وجه الدلالة الطهور هو ما يتطهر به. تمام. هل في القرآن شاهد لهذا؟ رجل تيمم لصلاة الفجر وأدركته صلاة الظهر فهل يصلي بتيمم أو بدونه؟ ناصر تيمم لصلاة الفجر ها أدركته صلاة الظهر ما وجد ما يحتاج معه هو في المفاتح يصلي الظهر نعم
وكان من الحدث
الأفضل ما أحسن كم يصلي جدا وإذا كان التراب طهورا بقي لسان على طهارته به حتى ينتقل الوضوء. تمام. طيب هذا القول في خلاف أو هذا الحكم في خلاف أو لا؟ نعم. إيش؟ يقول أنه إذا خرج الوقت الصلاة التي تيمم لها بطل تيمم. ما دليلهم؟ نعم. هذا تعليل. حديث ابن عباس ما هو؟ أن رجل لا يصلي التيمم إلا ثلاثة واحد. أين هذا يا عباس؟ طيب. طيب بماذا ترد هذا الدليل؟ لأنه أثر عن ابن عباس. أرده بأنه ضعيف؟ أرده بأنه ضعيف. طيب. والضعيف لا يحتج به. طيب. رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء ولا
إذا وجد الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا كان بأثناء الصلاة فيجب عليه ترك الصلاة والتيمم أو الوضوء من الماء. وإذا كان بعد خروج الوقت فإنه لا شيء عليه. وإذا كان بعد الصلاة وفي أثناء الوقت في خلاف فصحيح أنه لا شيء عليه.
الصهان ولا شيء لأنه لا يجب عليه
أن
يصلي مرتين وهذا قد صلى الصلاة الأولى بمقتضى الشريعة فلا يمكن أن نلزمه بالإعادة. بارك الله. طيب هل في هذا دليل محمد نور في هذا الدليل؟
نعم.
ما هو؟ أن بعث رجلي في سفر.
نعم. ثم تمم
حضر الصلاة فتيمم وصل
إليه. ثم جاء الماء فقام حضر ما بعد
ثم وجد الماء في الوقت.
نعم.
نعم.
بعد تم الصلاة والوضوء والآخر النعم فقال أن نستفلك الذي عاد كذا مرتين وأما الذي ما عاد فاتت السنة.
طيب ماذا يدل عليه؟ هل أن الأفضل الإعادة أو عدم الإعادة؟
لا يعاد
عدم الإعادة. كيف يقول لك أجر مرتين؟ كل من يحب أن يؤجر مرتين
فقط السنة ما فقط السنة
هنا
أولى من جاء
لأن هذا الذي حاد مجتهد
أولى من الاجتهاد. نعم
هذا مجتهد
تمام، يعني هذا أوجب لأنه مجتهد لكن ترك السنة أفضل. نظيره لو أقار في سنة الفجر وأكثر من القراءة والدعاء يقول بناء على أنه ظن أن ذلك هو الأفضل يثاب على عمله لكن إصابة السنة أولى. نعم المس جبيرة، هل يتوقف في المس الخفين أو لا؟ يعني هل نكون يمر إلى المقيم وثابت يمر المسافر؟ متى؟ ما يوقف؟ إلى متى؟ إلى أن يجبر الكسر فينزل الجبائر. علل، قلنا علل لأن الحديث هذا ضعيف. نعم أقول قلت علم لأن الأحاديث هذا ضعيفة فنرجع للتعليم لأنها طهارة. طهارة إيش؟ ضرورة ولا رخصة؟ طيب لأنها طهارة ضرورة فتتقيد تقيد بقدر الضرورة. جيد، هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكبر؟ تمسح، لماذا؟ يعموم العدل الدل على أنه لا يوجب على الإنسان إلا ما استطاع. هنا أما حديث صاحب السرية فهذا ضعيف ولا لكان فيه دليل واضح. الحيض نأخذ الآن، يقول باب الحيض، فعرف لنا محمد.
الحيض
نعم إلى بلغ. طيب هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أن نساءهم أنهم عوقبوا بحيض نسائهم أو دم طبيعة وجب الله؟ الثاني بدليل حديث عائشة كتب الله كتاب شرعية ولا قل قدرية؟ كتاب قدرية. متن لا تتحلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحتاج يمكن تحتاج للتعليق. المؤلف رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة، لكن فما هو الحيض؟ السيل، سيل الشيء. نعم
ومن قول أصحاب الوادي بالمعنى الثالث.
نعم
وبالاصطلاح دم قطع وجب الله
في الاصطلاح والشرع. نعم دم
طبيعة وجب الله.
نعم
يخرج من قاع الرحم.
نعم
في حالة التغذى المولود
متى يكون؟ إذا
بعد بلوغ.
نعم عند بلوغ المرأة، عند بلوغ المرأة لأنه هو أحسن من بلوغ. طيب ذكر العلماء الحكمة في خلق هذا سامة
المولود
يتغذى باللبن
الجنين
يتغذى. طيب وذكروا على من هذا قال لأن الحامل إذا حمل لا تحيض. نعم طيب هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم؟ كيف قديم ما هو الدليل؟ هذا أمر أو شيء على بنات آدم. هل للحيض سن معين في ابتدائه وانتهائه؟ وهذا لن نتكلم عليه. هذه المثل اختلف بها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن الحيض له سن معين ابتداء وانتهاء، ولكن الصواب أنه ليس له سن معين، لأن الناس لأن النساء تختلف، فقالوا ابتداء إذا تم للأنثى 9 سنوات وما قبل 9 فليس بحي، وانتهاؤه إذا تم لها 50 سنة فما بعد 50 ليس بحي، حتى لو أن الدم استمر معها بعد 50 على وتيرة واحدة وباللون والرائحة وكل طبيعة الحي، فإنه لا يكون حيضا، تجب عليه الصلاة والصيام ولا تنتهي به العدة. والصحيح أنه لا حد لذلك، لا ابتداء ولا انتهاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى وأطلق، وكذلك السنة جاءت بذلك مطلقة. وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مطلقا فإن تحديده وتحكم يحتاج إلى دليل في هذا وفي غيره. كل من حدد شيئا مطلقا في الشرع في كتاب السنة فإنه يحتاج إلى دليل، وهذا له أمثلة، منها الحيض ومنها الماء، هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قلتين أو لا، ومنها السفر، هل له مدة معينة، هل له مسافة معينة، وعدة الكثير. البحث الثاني هل له مدة معينة في أقله وأكثره، في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من قال له مدة في أقله وأكثره، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وقال بعض العلماء إنه لا حد لذلك، لأن النصوص الواردة في الحيض مطلقة لم تحدد زمن معين، ولا شك أن هذا القول أصح وأريح للنساء، لأن القائلين بتحديد المدة يتعبون النساء، يقول لا بد أن يتكرر 3 مرات من غير أن يختلف، فإن اختلف كما تكرر 3 فهو حيض، وما زاد فليس بحيض حتى تكرر 3، ولهم في ذلك تفاصيل، حتى إن بعض العلماء جعل باب الحيض 150 صفحة لكثرة التفاريع التي ليس عليها سلطان. فالصواب أن الحيض دم معروف، متى وجد ثبت حكمه، ومتى انتفى انتفى حكمه، لكن إذا طرأت عليه الزيادة على 15 يوما فهنا ينبغي أن نقول ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه استوعب أكثر الزمن فيكون استحاضة ترجع بعد ذلك إلى عادته. أما لو كان من أول الأمر يأتيها الحيض لمدة 17 يوما فكل واحد إذا استمر، كذلك إذا علمنا أن الزائد على 15 كان نتيجة لتأخر الحيض، لأن بعض النساء كما حدثتكم بذلك يتوقف عن الحيض لمدة 3 أشهر أو 4 ثم يأتي الحيض شهرا كاملا، هذه نقول كل شهرها حيض، لأننا نظرنا إلى القرينة فوجدناها تدل على أن الحيض بقي في الرحم وانحبس ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ثم خرج مرة واحدة. الاستحاضة إذا طرأت على المرأة فماذا تصنع؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي ربيع رضي الله عنها كانت تستحاض، وهذا شرحناه أولا. وقلنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه، فمنهم من قال إن هذا الحديث في المبتدأة. ما معنى المبتدأة؟ يعني التي أتاها الحيض أول مرة واستمر معه، فهذه ترجع إلى التمييز. التمييز يعني الدم هل يختلف أو لا يختلف. فإذا كان بعض دمها يتميز عن الآخر فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وما لم يكن له صفات الحيض فهو فليس بحيض. فما هي العلامات؟ ذكرناها فيما سبق. نعم، الحيض أصغر ده ممكن الراجح تخيل. نعم، ولا يتجمد كما ذكره بعض العلماء المعاصرين. طيب، فهذه نقول ترجع إلى التمييز، لكن لو كان التمييز يزيد على 15 يوم وينقص، يزيد وينقص، حينئذ يكون ما زاد على 15 يوما حكمه حكم الاستحاضة، كما لو لم تكن مستحاضة أصلا. وهذا الذي ذكرته في أن هذه المرأة فاطمة كانت مبتدأة، وأن المبتدأة تعمل بالتمييز، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعنه رواية أخرى أنها تعمل بالتمييز حتى ولو كانت معتادة، حتى معتادة تعمل بالتمييز، يعني فنرجع إلى التمييز مطلقا. نرجع إلى التمييز مطلقا. خلص الآن غلط، لأن بيني وبينه موعد الساعة 7. طيب، إذا مذهب الشافعي ورواية أحمد أن المستحاضة تعمل بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة، يعني سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا. وعلل ذلك بأن هذا الحديث مطلق، ما فيها أن فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة. وعلل أيضا بأنه لعله اختلفت عادتها لما استحيضت، يعني قد تكون عادتها 6 أيام أو 7 في أول الشهر، ولما استحيضت صار الدم المتميز 5 أيام في وقت الشهر، فتغير بالعدد وتغير المكان. فقالوا ربما يكون تغيره بسبب الاستحاضة، ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض 6 أيام من أول كل شهر، هذا عادته، ثم طرأت عليه الاستحاضة وكان لها تمييز 5 أيام في آخر الشهر. فهنا تعارض عندنا إيش؟ عادة وتمييز. فمن العلماء من قال نقدم التمييز، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي، ومنهم من قال نقدم العادة لما سيأتي شرف الأحاديث. أما الأولون فعللوا ذلك بأنه ربما يختلف محل الحيض بسبب إيش؟ الاستحاضة. ربما كنا الحيض فيما سبق من أول الشهر والآن تأخر إلى آخر الشهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة. وأما الذين قالوا تغلب العادة فقالوا إن هذا مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله، وقالوا إن هذا أضبط وأريح للمرأة، أن يقال اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسود. ولا شك أن هذا أريح، للمعتاد. أما المبتدا فنعم التمييز لا بد من العمل به. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود والتجلس في مركب يقول هو الإجانة التي توصل فيها الثياب كان والله أعلم قشرة كبيرة فإن رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ لما بين ذلك يعني بذلك المستحاض إذا استحيضت تجلس في مركب يعني طش كبير واسع فإذا رأت أثر الدم في هذا السفرة فوق الماء فإنها تكون مستحاضة فتغتسل ثلاث مرات في اليوم والليل الغسل الأول للظهر والعصر والثاني للمغرب والعشاء والثالث للفجر. وفي هذا الحديث يقول نعم وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولكن هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل. أما إذا لم نطلب أن تغتسل فإن لها أن تجمع لمشقة الوضوء ولها أن لا تجمع لكننا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال. وعلى هذا فنقول المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة وإذا شق عليها أن تغتسل للصلوات الخمس اغتسلت ثلاث مرات وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لكن هذا الاغتسال ليس بواجب وإنما هو سنة كما سنذكر إن شاء الله. وحينئذ نقول إذا لم تغتسل فالأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها فإن قالت إنه يشق عليها قلنا لها أن تجمع ولو تطهرت من الوضوء. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة كثيرة في الكم شديدة في الاندفاع يعني معناها تطول مدتها وهي شديدة أي يخرج منها دم كثير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام إلى آخر. قولها أستفتيه أي أطلب منه الفتية والنبي صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى أيضا مفتي والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي وحينئذ يقول ما أستفتيه أي أطلب منه أن يخبرني عن حكم شرعي فيما نزل بها. وقالوا فإنما هي ركضة الركضة بمعنى الرفسة كما قال تعالى أركض بيجد يعني أرفس بها من الشيطان يعني أن الشيطان حصل منه رفسة في الرحم فنزل منه الدم فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي. تحيضي أي اجلسي للحيض ستة أيام أو سبعة وأو هنا ليست للتخيير ولكنها للتنويع لأن غالب النساء يجلس ستة أيام أو سبعة فتنظر إلى أقاربها هل عادتهن سبعة أيام أو ستة أيام فتجلس كما هي عادة الأقارب ثم اغتسلي بعد أن تحيض ستة أيام وسبعة وجوبا لأننا حكمنا بأن هذه الأيام الستة والسبعة حيض ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 استنقعت يعني استنقعت من الحيض وذلك بالاغتسال منه فصلي 24 يوم أو 23 إن تحيضت سبعة أيام تصلي 23، وإن تحيضت 6 فـ24. وصومي وصلي فإن ذلك عندكم متسكاف والإفات بالفتح، فإن ذلك يجزئك، أي يجزئك أي يكفيك بالعمل بما يلزمك شرعا. وكذلك فافعلي كل شخص، وقوله كذلك تفعلي يعني أن تجلس 6 أيام و7 تحيض ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. كما تحيض النساء، قوله كما تحيض النساء يعني لأن الغالب أن النساء يحيضن 6 أيام أو 7. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قول عليه الصلاة والسلام فإن استطعت، أي أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال 3 مرات للظهر والعصر والمغرب والعشاء والثالث الفجر. وقول تؤخري الظهر وتعجل العصر، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، يعني معنى تصلين الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هكذا فسره بعض علماء الحديث وتجاوز عنه الفوائد. قال وتغتسلين مع الصبح وتصلي، قال وهو أعجب الأمرين إلي. أعجب الأمرين، ما الأمر الأول؟ الأمر الأول أن تغتسل مرة واحدة، متى؟ عند انتهاء الحيض، وبعد ذلك توضأ لكل صلاة. أما هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، لكن للمشقة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيكون قوله وهو أعجب الأمرين إلي يعني أن تجمع وتغتسل. والأمر الثاني ما هو؟ أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام 6 أو 7. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الاستحاضة تعدلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، لأن الأولى من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. وقد ذكر بعض العلماء أن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغن 10، وعدوهن. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم، بل يجب عليه، لكن الوجوب لا نأخذ من هذا الحديث، إنما نأخذه من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فائدة هذا الحديث جواز إطلاق الفتية في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يصح أن نقول إن الرسول مفتي، وهذا أمر لا أشكال فيه، لأنه إذا جاز بحق الرب عز وجل فجوازه بحق الرسول من باب أول. أليس الله تعالى يقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك قل الله يفتيكم ثلاثة. ومن فائدة هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم تسليطا حسيا، يعني التسليط المعنوي واضح، يعني إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا إشكال فيه، لكن هذا تسليط حسي، لأن كون هذا الدم ركضة من الشيطان يدل على أن من الشيطان تسلطا وهو كذلك. ولذلك إذا ولد المولود فإن الشيطان يضربه في خاصرته، ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث إذا استهل المولود صارخا ورد. وربما يكون أيضا من تصير الشيطان أن يغفل الإنسان حتى يقع في حفرة أو يضربه حجر أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان ذكيا فطنا لكن لا يدري في يوم من الأيام إلا وهو قد صدم جدارا أو وقع في حفرة أو صدم حجرا غفلة منه، وهذا يمكن أن يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى يقعه في هذا الضرر. وقد قال الخضر، وقد قال غلام موسى لموسى إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادة النساء لقوله صلى الله عليه وسلم كما تفعل النساء. ولكن متى يكون هذا؟ يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، هذه ترجع إلى إيش؟ إلى عادة النساء. ولكن من أين تبتدي؟ من أين تبتدي؟ من نصف الشهر، من أوله، من آخر؟ تبتدئ من أول يوم أتاها الدم فيه، مثلا إذا كان أتاها أول مرة في اليوم العاشر من الشهر، يكون الشهر الثاني تجلس من اليوم العاشر ستة أيام أو سبعة، وإن أتاها من أول يوم من الشهر جلس من أول شهر من أول يوم. فإن نفست متى أتاها؟ تبتدئ من أول الشهر الهلالي، مثلا هي علمت أنه أتاها الحيض في محرم واستحيضت من حين أتاها الحيض، لا عادة ولا تمييز، ولكنها لا تقول لا أدري هل أتاني في أول الشهر أو وسطه أو آخر، تجعله من أوله، تجعل ذلك من أوله من باب الاحتياط، واتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصوم والصلاة محرمان على الحائض لقوله وصومي وصلي، وهذا أمر مجمع عليه. وظاهر هذا الحديث أنها لا تصوم حتى تغتسل وتستنقذ، يعني قال فإذا استنقعت فصلي وصومي 24 وصومي وصلي، لكنه باعتبار الصوم غير مراد، لأن الحائض يصح منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال، كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل لها أن تشعر بالصوم قبل الاغتسال؟ الجواب نعم، لأن شأنها حينئذ كشأن الجنوب، والجنوب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح صائما وهو جنوب من جماع صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن عادة النساء قد تكون ستة أيام أو سبعة. وهل المرأة مخيرة بين هذا وهذا؟ الجواب لا، لأن تخييرها مشكل، لأنها في اليوم السابع إما أن نقول إن الصلاة حرام عليها أو نقول إنها واجب عليها، وهذا تناقض، إذن كيف نعمل؟ والرسول يقول هذا أو هذا، نقول أو هنا إيش للتنويع، وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إما ستة أو سبعة وتعمل بذلك. ما كم من الفوائد؟ نعم طيب. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى الغالب، الرجوع إلى الغالب وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟ الجواب نعم، يتناول جميع الأحكام. فمثلا رجل حلف أن لا يفعل شيئا، حلف أن لا يفعل شيئا وفعله، ولكنه شك هل هو استثنى في الحلف وقال إن شاء الله أو لا، لأنه إن استثنى فلا حنث عليه، وإن لم استثني فقد حنث عليه الكفار. نقول انظر إلى الغالب، ما هو غالب أيمانك؟ هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت فالحكم للغالب، وأما إذا كان الغالب ألا تستثني أو ترددت أيهما أغلب فإنه يجب عليك، تجب عليك الكفارة، لأن الأصل عدم الاستثناء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب في النساء أن يحضن ثلاثة في كل شهر مرة، لقوله تفعلي كل شهر، وهذا هو الواقع، أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض، وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر، وهذا يدل على أن الحيض جاءت النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين، إما أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مر ستة أيام أو سبعة، ثم تتوضأ لكل صلاة، وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هو ممكن؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبث المقام. نعم.